نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أخذنا قوله سبحانه: في كتابه الكريم: وامسحوا برؤوسكم. وتكلمنا على مسح الرأس فيما تقدم، وبقي المسح على الأذنين. وقد اختلف العلماء في الأذن، هل هي من الرأس أم هي من الوجه؟ والذي يظهر والله أعلم أن الأذن من الرأس، بهذا قال عامة أهل العلم أنها من الرأس، أي تمسح مع الرأس. نقل ابن المنذر هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى، وبهذا قال عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وقتادة والنعمان وأصحابه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وهذا القول أقرب لحديث عبد الله بن عمرو في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. وجاء عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه. ومسح الأذنين مستحب عند العلماء، مسح الأذنين مستحب ولا إعادة على من تركه عمدا أو ساهيا، بل نقل الإجماع على ذلك الطبري. قال النووي: قال الطبري: أجمع على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة. وكذا نقل الإجماع غير واحد، والصحيح وجود الخلاف، لم يتم الإجماع، فقد نقل عن إسحاق ورواية عن أحمد الوجوب، ويقولون أن من تركه عمدا بطل طهوره، ولكن قول عامة أهل العلم هو الصواب، ليس اعتمادا على حديث الأذنان من الرأس، فقد قال البيهقي: روي ذلك بأسانيد ضعاف. وبنحوه قال الإمام ابن حزم رحمه الله، ولكن لما سمعتم من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وصفة مسح الأذنين المستحب والسنة مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، فظاهرهما ما يلي الرأس، هذا ظاهر الأذنين ما يلي الرأس، ما يلي الرأس يكون الظاهر، وما يلي الوجه يكون الباطن، فهذا باطنها وهذا ظاهرها. ويدخل مسبحتين في صماخ أذنين، يدخل مسبحتين في صماخ الأذنين، ويدير الإبهامين هذه على ظاهر الأذنين، فيمسح ويدير، فيمسح ويدير، ولا يقدم اليمنى على اليسرى، يبدأ باليمنى ثم يثني باليسرى، خطأ، ولكن يمسحهما مرة واحدة إلا إن كان أقطع اليد أو نحوه، فهذا عذره معه. هذه الصفة المستحبة لحديث عبد الله بن عمر المتقدم. فلا يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يمسحهما بما بقي من ماء رأسه. قال بهذا القول جماعة من العلماء، الثوري وأبو حنيفة. قال ابن عبد البر: روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين، ورجحه ابن المنذر وابن القيم والشوكاني والعلامة العثيمين لحديث ابن عباس المتقدم ذكره، ولحديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل الأصبعين السبابتين في أذنيه. وأما الجمهور فذهبوا إلى أنه يأخذ للأذن ماء جديد، إلى أنه يأخذ للأذن ماء جديد، منهم مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد عند الحاكم وغيره أنه أخذ ماء جديدا، والحديث إسناده ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نص جمع من العلماء على أحاديث عبد الله بن زيد بالشذوذ، منهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، والعلامة الألباني في الضعيفة، وغيره. وغير حديث عبد الله بن زيد لم يثبت منها شيء. قال ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا. وكذا قال ابن القيم رحمه الله، قال: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. فهذا من ما يؤيد أنه لا يؤخذ للأذن ماء جديد، وإنما تمسح بما بقي من ماء الرأس. فلا يكتفى بمسح الأذنين، لا يكتفى بمسح الأذنين عن الرأس، لا، لأن مسح الرأس واجب ومسح الأذنين مستحب. ولكن إذا مسح رأسه وترك أذنيه لم يمسحهما، وضعه صحيح. أما إن ترك الرأس ومسح الأذنين، وضعه باطل. قوله سبحانه وتعالى في الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه الآية فيها الأمر بوجوب غسل القدمين إلى الكعبين، وهذا واجب من واجبات الوضوء. والأدلة كثيرة في وجوب غسل الرجلين، من الأدلة على ذلك من السنة حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، وأبي هريرة في مسلم، وبنحوه في البخاري، وحديث عائشة في مسلم أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، حين رأى رجالا توضأوا ورأى أعقابهم تلوح، لم يغسلوها. وحديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ضف على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. الحديث أخرجه مسلم والراجح وقفه على عمر رضي الله عنه كما في التلخيص الحبير. وحديث عثمان أن الرسول توضأ وغسل كلتا رجليه، وهكذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقل الإجماع على ذلك، نقل غير واحد من العلماء، قال النووي أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به، كان ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقوله ما خالف إلا من لم يعتد به يشير إلى الشيعة كما سيأتي معنا. ولم يصح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون بمسح الرجلين بدل الغسل، وإن جاء ذاك عن بعضهم إلا أنه قد رجعوا إلى القول بالغسل. قال الحافظ ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك الغسل إلا ما جاء عن علي وابن عباس وأنس بن مالك، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين. بهذا يتبين لنا أنه واجب غسل القدمين ولا يجوز مسح القدمين قط، إنما قال بذلك الشيعة، والشيعة ليسوا مع كتاب الله وسنة رسوله في سرد ولا ورد، إنما أناس أصحاب أهواء و بدع وشركيات ورفض والعياذ بالله. وغاية ما استدل هؤلاء على المسح بقراءة الجر بالآية، جاء قراءة وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا فالآية مجرورة، فإذا هي معطوفة على الرأس والرأس يمسح، إذن الرجل تمسح، واستدلوا بهذه القراءة وردوا جميع الأدلة التي جاءت في السنة، مع أن الاستدلال بهذه القراءة لا يتم لهم لأنه قد روي عن عكرمة، قد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قراءتها بالفتح وأرجلكم، وروي عن علي وابن مسعود والشعبي أنهم كانوا يقرؤونها كذلك بالفتح. بهذا يكون انتفت شبهتهم أنها قراءة بالفتح وقراءة بالجر، والأدلة لا تدل من السنة على وجوب غسل القدمين وإجماع الأمة على ذلك. إذن كان لزاما القراءة بالجر للمجاورة، وهذا موجود مشهور في كلام العرب بكثرة، ويؤيد هذا المعنى الأحاديث التي ذكرناها، فهي تدل على وجوب استيعاب جميع القدمين جميع القدم. أما المسح فلا يحتاج إلى استيعاب أبدا، لا يحتاج إلى استيعاب. لهذا قال ابن قدامة ولا نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين، إلا ما حكي عن ابن جرير رحمه الله أنه مخير بين المسح والغسل. أما الصفة المستحبة لغسل القدمين هي أن ينصب قدميه ويصب الماء بيمينه، ثم يبدأ الغسل من أصابع رجله ويخللهن ويدلك باليسرى، يخلل الأصابع ويدلك باليسرى. وهل يدخل الكعبان في الغسل أم لا؟ يجب إدخال الكعبين في الغسل، قال النووي هذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ولحديث أبي هريرة أنه غسل رجله حتى أشرع في الساق، وقال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب غسل الكعبين. أين موضعهما؟ الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، به قال الشافعي رحمه الله، وقال النووي، وبه قال المفسرون وأهل الحديث واللغة والفقه. هذه أحكام المتعلقة بغسل الرجل. ويستحب البداءة بغسل الميامن في الوضوء، يبدأ الإنسان يغسل اليمنى ثم اليسرى باليدين وهكذا الرجلين، لحديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث في البخاري ومسلم. قال بهذا مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى، وهكذا يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال وأجمع على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، فإذا غسل إنسان اليسرى قبل اليمنى جاز بالإجماع، ولكن السنة أن يبدأ باليمين للأدلة اللي في ذلك، وذلك لأنهما بمنزلة العضو الواحد، فإذا غسل إنسان عضو من أعضائه بدأ من أوله أو من آخره أو وسطه جاز. وأيضا يجب ترتيب الوضوء على ما في الآية الكريمة، يجب أن يرتب الوضوء على ما في الآية الكريمة، يبدأ الإنسان بوجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه، هذا واجب. فإذا بدأ إنسان بيديه قبل وجهه بطل وضوء، وإذا بدأ بقدمه قبل الأعضاء الأولى بطل وضوء، وهكذا. فيجب عليه ترتيب الوضوء في جميع الأعضاء المذكورة في الآية الكريمة، فتنكيس الوضوء يبطله، وهكذا أيضا الموالاة في الوضوء واجبة، يجب على الإنسان أن يوالي في الوضوء، لا يطيل الفصل، فإن طال الفصل بين العضو الأول والثاني حتى جف الوضوء، جف العضو الأول، احتاج إلى إعادة الوضوء. أما إذا نشفت الأعضاء لاشتغاله بواجب كإزالة النجاسة أو ما كان من بابه في أمر واجب، فهذا لا يبطل الوضوء، ولكن الأحوط أنه يغسل، فيغسل الواجب من إزالة النجاسة أو غيرها قبل البدء بالوضوء، ثم بعد ذلك يتوضأ. يجوز أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، يغسل وجهه مرة ويديه مرة ويمسح رأسه مرة ويغسل القدمين مرة واحدة، يجوز. لحديث ابن عباس قال: ألا أريكم وضوء رسول الله ثم توضأ مرة مرة، أخرجه البخاري. لكن بشرط أنه يسبغ الوضوء، أنه يستوعب جميع العضو، هكذا أنه يستوعب جميع العضو، وهذا بالإجماع عند العلماء للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل لا يصدق إلا على مرة واحدة، وأقل الغسل مرة واحدة. ويجوز أن يغسل الأعضاء مرتين مرتين، ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة أو بعضها ثلاثة، يجوز. فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن الرسول غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح برأسه مرة، فكل هذا جائز، والأفضل الثلاث، وأفضل الثلاث، وفيه إسباغ الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك وأمر بإسباغ الوضوء. ولا يجوز أن يزيد على ثلاث، أن يغسل وجهه أكثر من ثلاث أو يديه، أبدا لا يجوز، وإنما ثلاث ولا يزيد، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث أخرجه النسائي وغيره وإسناده حسن، لهذا قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على هذا أي على الثلاث إلا رجل مبتلى أي بالوسواس. ويجوز للإنسان أن ينشف أعضاءه إذا انتهى من الوضوء، يجوز أن ينشف أعضاءه. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يرده فليس فيه دليل على الكراهة أو التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعل المباح أحيانا. ثم يأتي بالذكر بعد فراغه من الوضوء، وهو ما أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ المتوضئ من وضوئه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قال: من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء بعد انتهائه من الوضوء. وهذا بالاتفاق كما نقل ذلك النووي. ولا يزيد على ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه الزيادة ضعيفة، اخرجها الترمذي وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وأما غير هذا الذكر من الأذكار الواردة عقب الوضوء فلم يصح منها شيء. إذن ليس هناك أذكار للوضوء قط، في الوضوء قط، إلا التسمية عند البداءة وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله بعد الانتهاء من الوضوء، وغيرها لم يثبت شيء. وتقدم معنا أنه يجوز للإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من فريضة، وأنه إذا توضأ لنافلة أنه يجوز له أن يصلي فريضة. بقي مسائل لم نذكرها، وهو إذا كان الإنسان لابس للخف أنه يجوز له المس عليه بدل غسل القدمين، فيجوز المس على الخفين في السفر والحضر للأحاديث الصحيحة المستفيضة في ذلك، منها حديث سعد بن أبي وقاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وحديث عمرو بن ضمري في البخاري أيضا، وحديث عوف بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وحديث صفوان بن عسال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة، وهكذا حديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأدلة على ذلك. قال النووي مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين. فهل الأفضل أن يمسح على الخفين أم يغسلهما؟ خلاصة هذه المسألة أن من كان لابسا للخفين الأفضل المسح، الأفضل له المسح، ومن كان ليس لابسا للخفين فالأفضل له الغسل. أما لبس الخفين للمسح عليهما فهذا بدعة، أو نزعهما من أجل الغسل فلا ينبغي. والخف الذي يمسح عليه لا يشترط فيه أن يكون من الجلود، بل يجوز المسح على الخف الذي من الجلود سواء كان من الجلود أو من الخرق أو الخشب أو غيرها، بشرط أن يكون صحيحا، بمعنى يمكن متابعة المشي عليه، لأن سبب الإباحة الحاجة وهي موجودة في هذا. وبشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض، يكون ساترا لمحل الفرض للقدم مع الكعبين، فهذا يجوز المس عليه. والخف المخرق إذا كان مخرقا بحيث لا يستطاع المشي عليه أو كان أكثره مخرقا فهذا لا يصح المسح عليه، أما إن كان أخراق خفيفة فالراجح أنه يجوز المسح عليه. لأن هذا هو الواقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حالتهم كان متعبة، لا شك ولا ريب أن هذه الأشياء تحصل، وأنه يكون الخف مخرقا، هذا قال به الشافعي في القديم، وهكذا إسحاق حكاه ابن مبارك عن ابن عيينة، قال به جماعة من العلماء، مع أن الحنابلة يقولون بخلاف ذلك، وأظن اللجنة الدائمة والله أعلم أنها كذلك تنهى عن ذلك، لكن الأقرب الجواز والله أعلم إذا كانت الأخراق يسيرة. والخف المغصوب يجوز المسح عليه، أما الخف النجس فلا يجوز أن يمسح عليه. المغصوب يجوز، مثل السارق إذا سرق نعالا ولبسه فيجوز له أن يمسح عليه، صلاته صحيحة، لكن حرام يسرق نعال الناس يأثم، والسارق له إثم عظيم في نعال أو أدنى من نعال أو أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار، حين رأيتموني تقدمت وتأخرت خشية أن يصيبني من لفحها، ولقد رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يخطف الناس يسرق الحجيج، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن لم يفطن له ذهب به يجر أمعاءه في نار جهنم عقوبة له على سرقته. وصفة المسح على الخفين هو أن يبل يديه بالماء، يبل يديه بالماء ثم يضع أصابعه على مقدم خفه ويفرج بينهما، يضع أصابع اليد اليمنى على أصابع الرجل اليمنى وأصابع اليد اليمنى اليسرى على أصابع الرجل اليسرى، ثم يمسح إلى أصل الساق، يمسح إلى أصل الساق. فعل هذا عمر بن الخطاب وقيس بن سعد والحسن والثوري. والمسح على ظاهر الخف فقط، بهذا قال أنس بن مالك وقيس بن سعد والحسن البصري وعروة والشعبي وسفيان والثوري وأحمد وأصحاب الرأي، لحديث علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. أما مسح باطنه فلا، وغير صحيح أن يمسح باطن الخف. جاء في ذلك حديث المغيرة أن الرسول مسح أعلى الخف وأسفله، أخرجه أبو داود والترمذي، ثم قال وهذا حديث معلول لم يسنده عن الثوري عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، إذن لا تقوم بمثله حجة، وقد ضعفه أحمد بن حنبل أيضا كما في الأوسط. هذا الصفة المستحبة ليتقدم، وإن مسح بعض أعلاهم جاز ذلك، نقل النووي عدم الخلاف. أما إذا مسح باطن الخف دون أعلاه لا يجزئه، إذا مسح باطنه ولم يمسح